آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما قل وكفى خير مما أسرى عنها وإنما توعدون لآت وما أنتم بالمعجزين. ثم أما بعد حديثنا اليوم عن الحياء والحياء خلق الإسلام والحياء متوقف على حياة القلب والروح وكلما كان القلب أحيا كلما كان الحياء أتم والحياء تعبد لله عز وجل باسم الرقيب والحليم والستير والشهيد والعليم. قال الله تبارك وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وقال الله تبارك وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى والله على كل شيء شهيد. وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من فعلهن فقد طعن طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أنه لا إله إلا هو وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يؤت الهدمة ولا الدرنة ولا الشرف اللئيم وإنما فإن الله تبارك وتعالى لم يأمركم بخير وزكى نفسه. فقال رجل وما زكى نفسه يا رسول الله وما تزكية النفس؟ قال أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وقال عبد الله بن عمر لم يجد العبد صريح الإيمان حتى يعلم أن الله معه حيث كان فلا يعمل سرا يصطبح به يوم القيامة. فلا يعمل سرا يصطبح به يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بقلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 67 شعبة والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا إذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والجزاء من الجفاء والجفاء في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والعين. العين ان الانسان يترك فصيح الكلام يترك الكثير من الكلام خشية الوقوع في الخطأ وفيما يغضب الله عز وجل. قال الحياء والعين من الايمان والبيان والبذاء والبيان من الجفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء قط الا شانه وما كان الحياء في شيء قط الا زانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي ان يرفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حي ستير فاذا اغتسل احدكم فليستتر. قال الامام ابن القيم عن الحياء انه صفه من صفات الله عز وجل. وصفات الله عز وجل على نوعين: صفات لا ينبغي للعبد ان يتخلق بها وان يتصف بها على معنى يليق بالعبد، كصفه الكبرياء، الكبرياء رجائي والعز رجائي، فمن نازعني فيهما قصمت. هذه صفات لا ينبغي للعبد ان يتخلق بها. وصفات اخرى ينبغي للعبد ان يتخلق بها على معنى يليق بالعبد، فليس صفة الله هي صفة المخلوق، كصفة الرحمة وصفة العلم وصفة الكرم والجود. فمن تشبه بصفة من صفات الله وتخلق بها ادخلته هذه الصفة الى مولاه وقربته منه وأدنته من جواره. فإن الله تبارك وتعالى عليم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء. فيتصف الإنسان بهذه الصفة الجميلة التي هي خلق الإنسان. هذه الصفة أكمل من تحلى بها إبراهيم، ولذلك كان سيدنا إبراهيم أول من يكشى يوم القيامة. أول من يكشى يوم القيامة قال العلماء في سببها لأنه أول من لبس السراويل زيادة في زيادة في التستر. أول من لبس السراويل إبراهيم عليه السلام. الحياة يا إخوتاه على عشرة أقسام، والحياة على أنواع. أما أقسام الحياة فهي عشرة، نقولها أولا: حياء الكناية، وحياء التقدير، وحياء الإجلال، وحياء الحشمة، وحياء الكرم، وحياء استحقار النفس واستظهارها، وحياء المحبة، وحياء العبودية، وحياء المستحي من نفسه، وحياء الشرف والعزة. عشرة أنواع ونفصلها. النوع الأول حياء الكناية. العبد إذا أذنب في حق الله عز وجل يستحي منه، كما ورد في الأثر أن آدم عليه السلام لما فعل المعصية استحيا من ربه ففر في الجنة، فقال له الله عز وجل: يا آدم أفرارا مني؟ قال: لا يا رب، بل حياء مني. وروى الإمام البخاري عن قتادة عن أنس في حديث شفاعة العظمى أنه لما يشتد الكرب بالناس في عرصات القيامة يذهبون إلى الأنبياء، فيذهبون إلى آدم عليه السلام، يذهبون إلى آدم عليه السلام، وسيدنا آدم نبي مكلم. وهذا مما أخطأ فيه الشيخ طارق أنه نفى النبوة عن آدم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنبي كان آدم؟ قال: نبي مكلم. والحديث إيه؟ والحديث حديث صحيح. فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، أنت أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة بالسجود لك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي فعل فيستحي من ربه. فيقول: اذهبوا الى نوح. كل نبي كما ورد في هذا الحديث الا سيدنا عيسى بن مريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر خطيئته، يقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي فعل فيستحي من ربه. وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ان مذهب السلف وهو مذهبهم ولا يعرف لهم مذهب سواه جواب الصغيره على الانبياء، ولكنهم اذا فعلوها تابوا منها في الحال واقلعوا عنها وكان حالهم بعد التوبة أكمل من حالهم قبل التوبة. ثواب الصغيرة على الأنبياء، ولكنهم إذا فعلوها تابوا منها في الحال وأقلعوا عنها، وكان حالهم بعد التوبة أكمل من حالهم قبل التوبة. قال الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهداه. الفضيل بن عياض رحمه الله سيد من سادات العلماء العاملين، قال: لو خيرت بين ان ابعث وادخل الجنه وبين ان لا ابعث لاخترت ان لا ابعث. قال احد العلماء: هذا من باب الحياء من الله تبارك وتعالى. فضيل بن عياض كان اذا حضر عرفات يمسك بلحيته وتتقاطع دموعه على وجنتيه وهو يقول: واتوا اتاه منك وان عفوت، واتوا اتاه منك وان عفوت. الاسد بن يزيد لما جاءه الامر حضر اذى وبكى، قيل: لم جزع؟ قال: ومن احق مني في هذا الموقف؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله تبارك وتعالى لا همني الحياء منه. لو أتيت بالمغفرة من الله تبارك وتعالى لا همني الحياء منه. إن الرجل سيذنب في حق الرجل الذنب الصغير فلا يستطيع فيتحاشى لقاءه، ألا يستطيع أن يلقاه وهو يعلم أن الرجل قد عفى عنه، فما ظنك بحق الله عز وجل؟ قال الحسن البصري: لو لم يكن البكاء الا من اجل هذا لكان حريا بنا ان يطول بكاؤنا. يا خجلة العبد من احسان سيده، يا حسرة القلب من انصاف معناه، فكم افات وبالاحسان قابلني وخجلتي وحيائي حين القاه. يا نفس كم بخفي الرضي عاملني وقد رآني على ما ليس يرضاه. يا نفس كم ذا الذي ذلت بها قدمي وما أقال عثاري سم الله. الإمام أحمد دخل عليه أبو حامد البلقاني وقال له: ما تقول في الشعر؟ قال: نفس ماذا؟ قال: مثل قول القائل: إذا ما قال لي ربي فما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويصيني. موقف لك لا تنساه ابدا حتى ان فيك نفسك. وقوفك بين يدي الله عز وجل في عرفات القيامه كما جاء في حديث علي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ما منكم احد الا سيخلو بربه ليس بينه وبينه ترجمان ينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اكل منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار. إن يضع الله تبارك وتعالى عليك سفره وكلفه ويقول: أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ هذا يكون جواب. يقول بدقيق العين: والله ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إذا وعدت لها موقفا بين يدي الله عز وجل منذ 40 سنة. منذ 40 سنة يقول مقدم الجيوش قاعد يوش دابة نوية الجراح، وكان هذا عابدا زاهدا وكان قاعد يوش رئيس المسلمين في ايام دولة نوية، يقول: تركت الذنوب حياء من الله 40 سنة ثم ادركني الورع. تركت الذنوب حياء من الله 40 سنة ثم ادركني الورع. ثانيا يتعجب ان يكون هذا قائد ايه؟ قائد جيوش. يعني لو قيل عابد لا لا لا
لا استعمالها العرب، اما يكون خارق قوات وحالهم بهذه المكانة، حالهم مكين عند الله تبارك وتعالى، هذا حياء الجناية. اما حياء التقصير ان الانسان يستقل اي عبادة لله تبارك وتعالى يوصيها لربه كحياء الملائكة، ان من الملائكة قوم وشوف منذ ان خلقهم الله عز وجل وهم سجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حطت السماء وحط لها انفاق ما فيها موضع اربعة اصابع الا وملك ساجد واضع جبهته لله تبارك وتعالى. فإذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، هذا حياء التقصير. الحياء الثالث حياء الإجلال، وهو يكون على قدر العلم، على قدر علمك بالشيء يكون حياءك منه، كحياء سيدنا عمرو بن العاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما استطعت ان املا عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان احد احق الي من رسول الله ولا ادل في عيني منه، ولو قيل لي صفه، قال هذا عند النوم، لو قيل لي صفه لم استطع ان اصفه، وذلك اني لم املا عيني منه اجلالا له، مع انه كان احق انسان اليه، قال ما كنت استطيع ان املا عيني من رسول الله اجلالا له، ولو قيل لي صفه ما استطعت ان اصفه، كما يقول القائل اشتاقه فاذا بدا اقربت من اجلاله لا خيفه بل هيبه وصيانه لجماله، السعد في اقباله والموت في ادباره، واصد عنه اذا بدا واروم صيت خياله، واصد عنه اذا بدا واروم صيت خياله. وكحياء سيدنا عبد الله بن عمر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه، وكان سيدنا عبد الله صغيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عن شجره مثل المسلم لا يسقط ورقها، فوقع الناس في شجر الباديه، وقال عبد الله بن عمر وقع في نفسي انها النخله، فاستحييت ان اتكلم، يعني في وجوه كبار الصحابه، فقال الصحابه النبي ما هي؟ فقال النخله. فاخبر عبد الله بن عمر بعد ذلك والده، قال استحييت لمكان ابي بكر وعمر، قال والله لو قلتها يا بني لكان احق الي من كذا وكذا. سيدنا عبد الرحمن الدمهلي شيخ الإمام أحمد بن حنبل كان يدرس له في المحاضر 90,000، يجلس 90,000 بين يدي معه المحاضر، يقول عن شيخه سفيان الثوري، يقول والله ما كنت أستطيع أن أرفع وجهي، أن أرفع نظري إلى وجهه حيث كيده. وقال يحيى بن أبي غنية عن سفيان الثوري كان اصفق الناس وجها لله عز وجل، لا يستحي من احد من البشر جل الله عز وجل في عينه وفي نظره وقلبه، فكان مقام الله اعلى من مقام المخلوقين. دخل على الخليفه المهدي فذكره وعظه وامره ونهاه، فقال ابو عبيد الوزير شطبت اتواجه امير المؤمنين بمثل هذا؟ قال اقصد، فما اهلك فرعون الا هاماه. فلما خرج قال ابو عبيد الله يا امير المؤمنين اذن لي ان اضرب عنق هذا الرجل. قال اسكت، فهل بقى على وجه الارض من يستحيا منه غير سفيان؟ هو في حد يساوي على ظهر الارض ان تستحي منه الا هذا الرجل؟ يقول ما من عالم او عابد او جاهل اتى الينا يزاحمنا ويامرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، فلما قربنا له دنيانا اكل منها وقضم الا سفيان، اكل منها وقضم الا سفيان. فهذا حياء
حياء الإسلام وهناك حياء الكرم. مثل أن يدخل أناس عند رجل فيطيلون الجلوس، يعطيه ماء المشروبات كافة، كل أنواع المشروبات موجودة في البيت، وهم يطيلون الجلوس، ويستحي الرجل منهما أن يكون انصرف. مثلما صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أولم من دينا، أتى الناس وأطالوا عنده الجلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم من كرمه يستحي منهم، فعاتبهم الله عز وجل ونهاهم قال: ولا مستأنسين بحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حياء ايه؟ هذا حياء الكرم. وهناك حياء الحشمة. حياء الحشمة ان الرجل يخجل من حمية من نسيبه، فلا يتكلم عن شيء يخص الفراش مكان النبي. كموقف سيدنا علي بن ابي طالب قال: كنت رجلا من الزاهد واستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المسلم أن يسأل، فقال: فيه الوضوء أو منه الوضوء. وفي رواية قال: كنت رجلا ملزان فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فقال: قل له توضأ واغسل ذكرك. الإنسان الآن يتكلم في المسألة من مسائل الفراش أمام ابنته أو أمام نسيبه، لأن معلوم بعض هو كذا، أو أمام نسيبه، أو يجلس مثلا أمام التلفاز هذا وبجانبه ابنته. فإذا أتى وضع إلى يمين أو وضع محب كل ما يقول إيه؟ إنعال يعني، قم من الكوباية، أو ما بالاضطراب. طب ما أنت الذي لا أنت اللي جابوه لحد عندك، أنت عارف البنية كلها. تقول لها انت تقول لها امم لك كفايه وانت قاعد ليه بقى؟ فهذا لا يجوز ولا يصح. فهذا يسمى حياء ايه؟ هذا يسمى حياء الحشمه. ثم بعد ذلك النوع الذي بعد ذلك حياء استصغار النفس واستحقارها، وعلى من باب التعظيم للمسؤول عز وجل، كما قال احد الصالحين لرجل لما اعطاه شيئا من الدنيا قال: اني استحي ان اسال الله تبارك وتعالى شيئا من الدنيا وهو مالكها، فكيف اسالها من غير مالكها؟ الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، وانا استحي ان اسال ربي الدنيا او ان يراني الله تبارك وتعالى عاكفا عليها، فكيف اسالها من غير مالكها؟ وهذا حياء استحقار استحقار النفس. وهناك حياء المحبه. حياء المحبه الرجل اذا احب رجلا في الله عز وجل ثم مر هذا الرجل على خاطره فتجد ان الذم يصعد الى وجهه، بل اذا راى فجاه امامه ربما تعجم بالكلام. أو رجل مثلا بعد عقد الزواج وقبل البناء إذا ذهب إلى بيت مثل زوجته قبل أن يبني بها ورأى لأول وهلة فإنه يستحي منها ويحمر وجهه. هذا قالوا بالنسبة للذكر حياء المحبة، فما هي إلا أن أراها تجاهك هذا عن زوجته، فأبعد حتى ما أكاد أجيب أجيب وإني لفعراني لذكراك هزة لها بين جلدي والعظام جبين. هذا في حياء الله المحب من حبيبته إن كانت تحب له في دار الدنيا. أما حياء المحبة من الله تبارك وتعالى هذا الحياء يدفعك إلى ركوب الأنس أن تأنس بالله عز وجل وتستوحش من غيره. إذا علمت أن الله قريب منك وأن الله يراك دفعك هذا إلى محبة الله عز وجل وإلى الأنس بالله تبارك وتعالى والاستيحاش من الخلق. مثلما قيل للإمام أحمد: ما تشتهي؟ قال: سباب نخمر به فيه. ولذلك أعظم أوقات الصالحين أوقات المناجاة والخلوة بالله تبارك وتعالى. شيخ الاسلام ابن تيميه كان اذا قال اذكار الصباح يخرج الى الصحراء ويقول: واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك القلب بالسر خاليا، او كما قال القائل: سيبدو لكم في مضمر القلب والحتى سريره حب يوم تبدو الشرائر. هذا حياء المحبه. ثم بعد ذلك حياء العبوديه، قالوا وهو حياء يجمع بين الخوف والحب، فتستقل اي عباده تفعلها لمولاك. ولذلك دعوا الصالحين الاستغفار بعد فعل الطاعات، ليس بعد فعل المعاصي وانما بعد فعل الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخر ما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تجد استغفار الصالحين دائما يكون بعد فعل الطاعات. تستغفر بعد الوضوء وتستغفر بعد التحلل من الصلاة، تقول: استغفر الله استغفر الله. تستغفر الله عز وجل في السحر بعد صلاة التهجد. اذا انتهيت من صلاة التهجد تميلوا للاستغفار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. يقول الحسن البصري: مدوا الصلاة الى السحر، فلما كان السحر مالوا الى الاستغفار، انزلوا انفسهم منزلة تنادي وكأنهم باتوا الليلة مصرين على الخطايا، فمالوا الى الاستغفار. وفي الحج، في نهاية الحج: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. بل وفي نهاية العمر وعند القرب من الرحيل من دار الدنيا، اذا دعا نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فتسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فمقام الله عز وجل اعظم، مقام الله عز وجل اعظم، وقضى الله حق قدره. سيدنا نوح عليه السلام بعد 1000 سنة الا 50 عاما من الدعوة ماذا يقول؟ يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. ثم بعد هذا حياء الشرف والعزة. الرجل العظيم الكبير القدر اذا صدر منه ما هو اقل من قدره فانه يستحي منه. كما ان هذا الكلام رجل متعود انه اذا لقي احدا من اخوانه يعطيه 100 جنيه، ثم يمر الرجل هذا عليه مرة فيعطيه مثلا 1 جنيه فقط فيستحي منه ويخجل منه لانه صدر منه ما هو اقل من حقه، وكأنه هو الآخر، وكأنه هو الآخذ المعطي، فيستحي منه ولا يستطيع أن يرفع نظره إلى الآخر. وهذا من حياء العزة، إن الإنسان حين يعطي لأحد من إخوانه لا يرفع نظره إليه حتى لا يخجل، حتى لا يخجل الآخر. هذا حياء الشرف والعزة. ثم حياء المستحي من نفسه. من لنفسه عنده قدر يرفعها فوق الناس فلا يفعل شيئا في السر يستحي ان يواجه به الناس. يجعل من نفسه نفسين، نفس تفعل الشيء ونفس تعاتبها، نفس تفعل الشيء ونفس اخرى تراها فتستحي منها النفس الاولى. هذه اقدام الحياه. اما درجات الحياه فالدرجة الأولى كما قالوا حياء يبعث على استقباح المعصية. إذا علمت أن الله يراك وأن الله مطلع عليك فهذا يغرض إليك المعصية، لأن الإنسان يبتعد عن المعصية بثلاثة أسباب: خوف الوعيد، خوف النار، الثاني الحياء من الله عز وجل يقلع عن المعصية، حياء من الله تبارك وتعالى. السبب الثالث يقلع عن المعصية حبا لله تبارك وتعالى. حب لله تبارك وتعالى، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية إذا علم أن الله تبارك وتعالى قريب منه فيستحي من الله عز وجل، فاحمل هذا على محبة الله عز وجل والأنس به والاستحاشة من خلقه. أما الدرجة الثالثة من درجات الحياة انجذاب القلب والروح والعطوف على رب البريات دائما، وهذا الذي قال فيه اهل العلم انه هو الجمعيه على الله تبارك وتعالى، كما قال الامام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: يا من يشير اليهم المتكلم واليهم يتوجه المتضرع، وشغلتم كلمي بكم وجوارحي وجوانحي ابدا تحن اليكم. هذا هو الدرجة الثالثة من درجات الحياة، وهي عطوف القلب على رب البريات والجمعية على الله تبارك وتعالى. أما عن أنواع الحياة فالحياة إما حياء العبد من نفسه، أو حياء العبد من الملائكة، أو حياء العبد من الناس، أو حياء العبد من الله تبارك وتعالى. أما عن حياء العبد من الله تبارك وتعالى فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي من الله حق الحياة. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن اراد الاخره ترك زينه الحياه الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ان بعد، الحياة من الله تبارك وتعالى أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أن يحفظ الرأس وما وعى درجة كاملة الحياة، إنك أنت حتى الخطرات تحاسب نفسك عليها لله عز وجل. ولذلك قال سعد بن عبد الله التستري: أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم. أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم. أن يحفظ الرأس وما حوى، العين، الأذن، الأنف، كل جارحة في الرأس تحفظها لله عز وجل. الأذكار التي في الرأس تحفظها لله عز وجل. أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، لا يكون طعامه من حرام وملبسه من حرام. ثم يتكلم عن الحياة، ثم يتكلم عن الحياة. قال بشر بن حاتم: لو خفى لي درهم من حلال لاشتريت به دقيقا، ثم صنعت منه خبزا، ثم دققته، ثم مررت به على المرضى وفيهم هذا السفر يتداول به. فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى. تترك الشهوات تعظيما لحق الله عز وجل، لأنك تعلم أن النفس قد يخرج ولا يعود. ومن ترك الآخرة ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. محال عليك أن تشم رائحة الصدق مع الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يراك مقيم على جيفة، كل جوارحك مصدق إلى هذه الجيفة، كل همك في هذه الجيفة. تراك الله عز وجل مقيم على جيفة، والملك يدعوك إلى جواره، الملك يدعوك إلى جواره في فرابيته، وأنت مقيم على جيفة. طلابها كلاب تركب إلى الله جناح بعوضة منذ أن خلقها، وأنت مقيم عليها منجد عليها بشهواتك. لا تنظر، يقول بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطية، ولكن انظر إلى كبرياء من واجهته بها، ولكن انظر الى جبريل وناديته بالحق. يقول احد الصالحين: يا ربي اتراك ترحم من لم تكن عيناه بالمعاصي حتى علم ان لا عين الله غيرك؟ يعني ما فرح بالمعصيه الا لما اطمأن انه قد خلا بالله. لما جعلت الله عز وجل اهون الناظرين اليه؟ افكان الله عز وجل اهون عليك من بعض خلقه؟ امرأة لما راودها رجل على الفاحشة قالت: انظر هل يرانا من احد؟ فقال لها: لا يرانا الا الكواكب. قالت له: فاين من كوكبها؟ فاين الله؟ وامرأة اخرى رجل راودها على سنة لما خرجت معه في قافلة من الحج فقال لها: قالت له: انظر هل نام هذه القافلة جميعا؟ قال: نام. فقالت له: فهل نام الله؟ ثم فرقت المرأة وسر الرجل فارغا. ان تعظم نور الله تبارك وتعالى اليه وان يكون الحياء من الله تبارك وتعالى اجل في عينك واكمل من الحياء من البشر. ان تعظم جناب الله تبارك وتعالى، هذا هو الحياء من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله. يعني ايه معنى الكلام ده؟ لو الناس لم تعلم تفسير هذه الآية ولا كل من عمل السوء بعلم هذا لا يتوب الله تبارك وتعالى عليه. وانما قال العلماء كما سيدنا قتادة قال: اجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما من احد عصى الله عز وجل الا وهو جاهل بالجهل. لان الجهل نوعان: جهل علم، جهل علم وجهل عمل. جهل علم واحد يكون جاهل يفعل الشيء، جهل عمل ان رجل بعد علمه بالشيء يفعله، هذا يسمى جهل العمل كما قال ابن القيم. وهذا من الجهل بالله تبارك وتعالى، هذا من الجهل بالله تبارك وتعالى. لان اي انسان اي ذنب يرتكب الانسان حتى ولو كان الصغير من الصغائر، هذه الصغيرة عنه اداء بين امرين. حال الانسان في اداء بين امرين: اما ان يقول اني حين افعل هذه الصغيرة افعلها والله عز وجل لا يعلم بحالي ولا يطلع علي ولا يراني، افعلها بمغيب عن علم الله عز وجل. ان قال هذا مع انها صغيره خرج من الاسلام بالكليه والجهل. ده واحد قال انني وانا بفعل الذنب ربنا لا يراني ولا يطلع علي، يخرج من جهله الاسلام بالكليه. وان قال اني حين افعلها اعلم ان الله ناظر الي مطلع علي مراقب لي وافعلها مع علمي بهذا، فهذا يدل على قلة الحياة، هذا يدل على قلة الحياة. في حديث ابي عامر الالهاني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعلمن اناسا من امتي ياتون يوم القيامة باعمال مثل جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. فقال سيدنا ثوبان: صدهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا لئلا نكون منهم ولا نعرف. قال: اناس ياخذون بحظ من الصلاه والصيام وحظ من الليل، ولكنهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عز حق الله عز وجل لا تكون وليا لله في العالميه، عدوا لله في السر، لا تكون مثل كنيس مزين من الخارج ومنه العصب في الداخل، اياك ان تكون هذا. وليس كان احد الصالحين يقول: يا ربي من اشد مني خيانه، عاملت عبادك بالامانه وعاملتك بالخيانه، لما تجعل الله عز يا اخي اعلن الناظرين اليه؟ اتقي حرمات الله عز وجل، اتقي نظر الله عز وجل اليك كان فوق سبع سماوات. أما عن الشيء الثاني الحياء من الملائكة ورعوق من أخلاق الكرام. قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين، أي من الملائكة كراما كاتبين، أي تستحيوا منهم فلا ألأم ممن لا يستحي من الكريم. العين خالص الذي لا يستحي من الكريم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما على أحدكم إذا غلا أن يقول يا ملكايا خذوا على بركة الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تستشعر قرب الملائكة فتستحي منهم، سبحان الله. شوفوا الإنسان يستحي من الملائكة، وأعظم منه الإنسان الذي يستحي منه الملائكة. رجل يخجل من الملائكة ورجل تخجل منه الملائكة. سيدنا عثمان بن عفان قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ شوف لما الناس يقول لك استحي من الملائكة، فما ظنك برجل تستحي منه ومن مقامه الملائكة؟ ولذلك يقولوا ايه على الكذابين اللي يمشيوا الى الصحابة، هم يعملوها فما تراش وجه. عبد الرحمن الشرقاوي لما تكلم عن الخلفاء الراشدين فتكلم عن سيدنا عثمان، فوقف ان سيدنا عثمان لما دخل بنائلة بنت احرف بن الفراسخ الكلبي، فلما كان ثاني يوم البناء اتى الى الصحابة وقف لهم ما دار بينه وبينها. فبتق الله عز وجل، انت ما تعيش الا سيدنا عثمان. لا يقول لا القائل الناس تكذب وتساب، يعني تساب كذبه كده عشان يكون كذبه مبلوغ، وانت كذبك الاسلام يعني كذبك مش مبلوغ خالص ينقص يعني. طب كنت جبت واحد من سيدنا عثمان يمكن ان كان الناس يقول قبلوها، اما انك انت تقع في شر اعمالك. وتاتي الى عثمان الذي كان يقول، كان يقول في البيت وحده ليس معه احد في البيت، فوالله ما يفيد منه على ندبه، انه وتاجره انه هو متاجر ثوبه حياء، ولا يقيم صلبه حياء من الله تبارك وتعالى، حياء من الله تبارك وتعالى. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. استحياء من الملائكة، كما كان أحد العباد الصالحين يرفع يده ويقول: يا ملكايا ادعوا الله لي فأنتما أطوع لله مني. يا ملكايا ادعوا الله لي فأنتما أطوع لله مني. ثم بعد هذا درجة الاستحياء من الناس، احيي حياتك بمجالسة من يستحيى منه. ولولا انكم في صحبة الصالحين الا ان حياك منهم يمنعك من فعل المعاصي لكفى، لكفى لجوارك للصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. كان زمان مثلا الواحد يشرب ايه في زمان الوفاء، يقابلني يشرب السجارة فيمر على عمل، فيجي هو وضع السجارة في ايه؟ في جيبه، ربما الحلقة ثوبه كله. فهذا لعيبتي من عمك ولحيائي منها لا يستطيع ان يشرب السجارة، لان ايه؟ تخرج المرة العروس تخرج امام الناس ايه؟ وتراقص زوجها في ليلة البلاد، سبحان مثبت العقول. كانت المرأة لا تمر مثلا بكبير قومها، لا تمر من الشارع الذي يجلس فيه مثل عمها. الآن ترقص أمام عمها وأمام أبيها في ليلة عرسها ودنائها. إذا لم تستعي فاصنع ما شئت. رأس مكارم الأخلاق كما قالت السيدة عائشة: الحياة رأس مكارم الأخلاق. بل الحياة كما قال عطاء: العلم الأكبر. العلم الأكبر الحياة، أن تعلم أن الله يراك وأن الله تبارك وتعالى مطلع إليه فتستحي من نظر الله تبارك وتعالى إليه. هذا الحياة، وهي الحياة من الناس. لا يفوتنا الموقف الثاني الذي إن نسيته إن نسيت نفسك لا تنسى. حياتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقف أمامه على الحوض يعاتبك عتابا يقدر انياف القلوب. هل ابتدعت في دين الله عز وجل؟ ماذا صنعت في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنعت؟ موقفان، موقف امام الله عز وجل ومنطق امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنعت في ميراثك؟ ماذا صنعت لدين الله عز وجل؟ ماذا صنعت لدعوة الله عز وجل؟ هل كان همك الدعوة ام كان همك شيء اخر؟ لاسلام اعيش على لتوحيدي وزاديني نقصت حروفه تعلو على كل العناوين بخط بالغ يسمو على كل الميادين لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني لإسلامي ولو حتى إلى النيران دفوني لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني وإسلامي له عرقي له نفسي وتكويني وسارات الإسلام تعايشني تغذيني تبث النور في روحي وتنبض في شراييني. أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني؟ أنا ماذا أكون أنا؟ أجيبوني أجيبوني. أنا ما رمة إلا وتعرفني وتدعوني. أنا بالدم قد رويت بيتوني وليموني. أنا من أعين الشهداء استوحي مراكيني من القرآن ينشدني فيضربني ويبكيني صلاح الدين في أعناق أعناقي يناديني. الرايات التي وضعت على التي قولت على ربوات حطيني وصوت مؤذن الأقصى لهيب بلا أغيثوني. أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا دين؟ أنا ماذا أكون أنا؟ أجيبوني أجيبوني. أما الأمثال الأخرى للحياة حتى لا نطيل عليكم، حياة سيدنا موسى وكان عند الله وديها. قال سيدنا صلى أن موسى كان حيا ستيرا، كان لا يرى شيء من جلده حياء من الله عز وجل. فعابه اليهود عليه لعائن الله عز وجل وقالوا إن موسى آبى أي صغير خشيتين. فأراد الله عز وجل أن يبين لهم جماله وبين هو يستحمل. إذ أمر الله عز وجل حذرا أن ينطلق بثوبه فيجد موسى خلفه ويقول ثوبي يا حذر ثوبي يا حذر، ويضرب الحذر حتى يؤثر ضربه ندبات في الحذر. موسى كان حيا كثيرا. سبحان الله، كيف يرسله الله عز وجل الى قوم انعم الناس اخذت الناس سبعه؟ اليهود كل مصائب الدنيا، المسرح، السينما، الخلاعه، مجلات العرض، المجون، كله بتاع الروك، موسيقى الروك، كل هذه العقول من صنع اليهود، صنع اليهود وتاريخه القبيح، تاريخه القبيح. قالوا ان موسى عليه السلام سقطه ابنته الخمر فسكر ثم ذابعهما وزني بهما، وقالوا ان ابن داود زنى بامرأة أبيه، وإن ابن داود الآخر زنى بأخته، وقالوا إن ابن يعقوب الأكبر إسرائيل يهوذا زنى بامرأة ابنه. ماذا كل هذا؟ فكيف يرسله الله عز وجل يرسل الحي الستير إلى قوم ألهم الناس عريكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا يكرهه تغير وجهه وعرف الناس ذلك في وجهه. حياءه من الله تبارك وتعالى لما قال له موسى إذا دنا ربك فزلوا تخليفا لأمتك فإن أمتك لا تقدر، قال لقد سألت ربي حتى استحييت ولكني ارجى واسلم. تاتي اليه امراه فتسال عن الغسل عن الحيض فيجيبها فتقول له كيف اتطهر، فيضع يده على وجهه فتذكرها السيده عائشه وتعلمها كيفيه الغسل. هذا عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم. حياء سيدنا ابو بكر الصديق يقول: يا ايها الناس استحيوا من الله تبارك وتعالى، فوالله ما ذهبت الى الخلاء منذ السم الا وانا مقنع الراس حياء من الله عز وجل. اذا اردت ان تعرف قدرك فانظر الى صورتك حين تاتي الخلاء. اذا بعدت عن طريق الله عز وجل فانت كنيس متحرك لا تساوي شيئا، اتق الله عز وجل، هذا قدرك اذا بعدت عن طريق الله تبارك وتعالى. سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لما راى ناس يستحمون بلا عذر قال: لان اموت ثم احيا ثم اموت ثم احيا ثم اموت ثم انشر خير لي من ان افعل مثل هؤلاء. ويقول: والله اني لاستحم في البيت المظلم فما اقيم صلبي حياء من الله تبارك وتعالى. وهناك لون اخر من الحياء: من عظم الله في حقه قل المخلوقين في نظره. عامر بن عبد قيس كان ينام في البريه فقالوا له: اما تخاف السبع وانت في البريه؟ قال: اني استحي من الله عز وجل ان اخاف شيئا في ملكه غيره. عمرو بن عبد بن فرخد وكان ابو قائد بن شرسميا، فما كان الناس يتحارسون لكثره صلاه عمرو فسالوه، فلما اتى السبع فر الجيش باكمله وتركوا عمرا يصلي، فلما صلى قال: ايها السبع انصرف. فقالوا: اما خفت الاسد؟ قال: اني استحي من الله عز وجل ان اخشى شيئا غيره وانا بين يديه. وابو علي بنان الحمال حسن بنان الحمال هذا العابد الصالح لما امر احمد بن سلمون وعظه ونهاه القى بالسبع القاه للسبع، دوع سبع ثم القاه اليه ثم قطع عليه بعد ذلك فراجع بالسبع يشمه. فقالوا يعمى لبنان الحمال: اين كان قلبك والسبع يشمه؟ قال: اني كنت أفكر في اختلاف العلماء في شغل السباع، كنت أفكر في اختلاف العلماء في شغل السباع. ومحمد بن شيرين رحمه الله يقول: والله ما غشيت امرأة في منام إلا زوجة أم عبد الله، وإني أرى المرأة في المنام لا تحل لي فأستيقظ. اني لارى المرأة في المنام لا تحل لي فأستيقظ. فيقول رجل: يا ليتنا في يقظتنا كابن سيرين في منام، يا ليتنا في يقظتنا كابن سيرين في منام. ثم تعالى الى حياء السيدة عائشة حتى معكم وقد اصلنا عليكم. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اذا دخلت حجراتي اضع ثوبي عني واقول انما هما ابي وزوجي. قالت: فلما مات عمر ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع والدي فوالله ما كنت ادخل حجرتي الا بكامل ثوبي حياء من عمر. حياء من الميت، والله ما كنت ادخل حجرتي الا بكامل ثوبي حياء من عمر. هذه عائشة الصديقة بنت الصديق التي قالت: رأس مكارم الأخلاق الحياء، ويبقى الناس ما بقي الحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين مخبتين منيبين. تقبل توبتنا و واغسل حوزتنا وسفقاء صدورنا. اللهم اصرنا بالعافية واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم اصرنا بالعافية واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم اصرنا بالعافية واجعل تحت الستر ما تحب. فربما سكرت على ما تكره. اللهم انت اصلحت الصالحين فاجعلنا من الصالحين. اللهم انت اصلحت الصالحين فاجعلنا من الصالحين. اللهم انت اصلحت الصالحين فاجعلنا من الصالحين. اللهم ما اعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما دريت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم احي قلوبنا بحبك. اللهم احي قلوبنا بحبك. اللهم احي